الموقع الرسمي لطلاب الجامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنت أيضا معهم، أنت من الشباب روحا وهمة وعزما، فوفق الله الجميع لمرضاته. وندخل بإذن الله تبارك وتعالى إلى مذاكرتنا حول القواعد الفقهية الكلية الكبرى وبعض ما يتفرع عليها من قواعد تندرج تحتها. وقد تكرم الأخ المقدم بأن نجلس أمام العلماء نأخذ عنهم العلم ونفيد منهم. وأقول لكم معتذرا أيها الإخوة بأني لست من العلماء، وإنما ممن ابتلي من طلاب العلم أن يدفع به لمذاكرة العلم مع إخوانه الطلاب، فأنا طالب علم مثلكم، وإنجاز أن يقال كما نقول في مصافي الدراسة الجامعية نحن قد سبقنا طلابنا بمحاضرة، فاقبلوا عنا هذا على هذه الشاكلة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا وأن ينير بصائرنا أجمعين، وأن يسدد مقالنا وأن يبعدنا عن الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا أيها الإخوة، من بركة الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا وعلينا أن العلوم الشرعية باتت منتشرة، وبات الطلب لها ظاهرا كثيرا، وإقبال الشباب في هذا المضمار لا تخطئه العين. ولهذا لم يكن من المستغرب أن يذكر الشباب بأنفسهم ما هي الثمرات التي يحصلها الدارس للعلوم الشرعية. فمن هذا الباب أستعين بالله عز وجل أولا، ثم بكم أطلب منكم أن تعددوا لي بعض الثمرات التي يحصلها الدارس للعلوم الشرعية. فما هي تلك الثمرات؟ أو بسؤال آخر، ما الذي دفع كل واحد منا أن يحضر لحلق العلم الآن؟ يا إخوان تفضل. الشيخ يقول حلق العلم تحفها الملائكة، إذن هو يرجو حالا حسنا، وإن شئت فزد عليه ما يكون من رحمة الله عز وجل وتنزل السكينة على من يجلس في هذه المجالس، فهي هيئات حسنة يطلبها الإنسان أيضا. يا أخوان ها، تفضل الشيخ. أحسنت يا أخي، يقول العلم طلبه فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل فرضها ربنا سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد صح في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا عند ابن ماجه وصححه الإمام الألباني. نعم يا أخوان ها، تفضل يا شيخ، ارفع صوتك ها، رفع الجهل عن النفس، والجهل صفة ذميمة العقلاء يتنزهون عنها وعن الاتصاف بها، فلذلك كان لا بد للمرء أن يسعى لرفع الجهل عن نفسه. أحسنت. نعم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله وجزاك الله خيرا، تفضل الشيخ. نعم إيه، يقول الشيخ تسهيل إلى لطريق الجنة أو سلوك لطريق الجنة، وكأنه يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صحيح يا أخوان؟ ها أيضا فضل الشيخ. معرفة الله عز وجل، أحسنت، وكأنك تشير إلى آية في كتاب الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم العارف بالله عز وجل وبصفاته وما ينبغي له وما يجب له، والعالم بأحكامه، فهو أقرب الناس إلى تقوى الله وإلى خشية الله عز وجل. يا إخواني، لو نظرت إلى أعمال الناس وكنت حصيفا بصيرا بأحوالهم لوجدت كل من سلك طريق العلم والتعلم كان أقرب الناس إلى تقوى الله عز وجل وأقرب الناس إلى خشية الله. يا أخي، ما أدعوك أن تتتبع عورات الناس وزلات الناس وتترك عورات النفس وزلات النفس، لكن لو وقعت عينك على طالب علم أنار الله بصيرته وشرح صدره للإيمان والإسلام، قام يصلي بين يدي الله، كيف تجد صلاته؟ ها؟ كل واحد ممكن يتوقع طالب علم إنسان طلب العلم لله، لا رياء ولا سمعة، لا ليقال عالم، لا ليناظر به ويماري به، لا، إنما طلبه مرضاة لله عز وجل، قام يصلي، هل تجد صلاة هذا تتفق وتشابه وتماثل صلاة صاحب الغفلة والجهالات الذي ينقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا؟ تجدهم سواء؟ لا يا إخوان، هذا من ثمرات العلم، أن الإنسان يخشى الله، يعرف ربه فيخشى ربه. نعم أيضا يا إخوان، ها تفضل يا شيخ. ها إيه، رفع الدرجات، كأنك تشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مش كده؟ نعم ها يا شباب أيضا الشيخ. نعم هناك الشيخ عمر أزرق. ها يعني كأنك تقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، ولا ماذا تريد؟ ها أيوة تفضل. ارفع صوتك قليلا بس يا شيخ. تحقيق صفة الخيرية، يعني الإنسان الذي يتعلم يحقق الخيرية، لكن نضيف إليها أنه يعمل بما يعلم ويدعو إليه فيكون قد حقق صفة الخيرية. لأن هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب ها خلاص يا أخوان، ها تفضل يا شيخ، ارفع صوتك تسمع الأخوان. وهذا قد يكون سبيلا لسعادتها. طيب أخواني، شايف في مراوح كثيرة حقيقة في المسجد هنا، فلو تكرم أحد الإخوة كل المراوح البعيدة دي عليك الله وقفها على الجنبات لو وقفناها كويس. كأس واحد اثنين خلاص كفاية. دي واحدة خلف هنا ما لها لازم ديك واحدة التي خلفك مباشرة. نعم طيب يا أخوان إذا ثبت هذا والحمد لله كما ظننت أنه من المعلوم لدى الجميع وكل عاقل لا يندفع إلى عمل من الأعمال وإلا وله باعث. إحنا ما يمكن يأتي واحد من مكان بعيد يجلس ليتعلم إلا وله شنو دافع يدفعه، وهذا الدافع جزاك الله خيرا وأنزلها من أمام. طيب جزاك الله خيرا، ما هو بخيل يا أخوان ها ولا ما كذا اللي يحتاج طوالي نناول إن شاء الله. طيب فالحمد لله لكل إنسان باعث بعثه لأن يحضر حلق العلم ليتعلم. القواعد الفقهية هي من العلوم الشرعية، نسبتها تنسب إلى العلوم الشرعية، يثبت لها من الفضل كل ما ثبت للعلوم شنو الشرعية من حيث الجملة. معي يا إخوان، فلا أعيد فضل دراسة القواعد الفقهية لأن ندرك بفضل الله ما الثمرة التي يجنيها الدارس للعلوم الشرعية وطالب العلم. أدخل مباشرة إلى تعريف القواعد الفقهية، وهذا أول ما يبدأ به في مقدمات العلوم. فكل علم من العلوم المدروسة له مبادئ، كما قال الناظم إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة نسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بين البعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أول ما يبدأ به الحد وهو التعريف، لأن التعريفات تعين على التصور، يعني تصورات أولية ليست على سبيل التفصيل وإنما على سبيل الإجمال، يمكن للإنسان أن يتصور من خلال التعريف ما الذي يريد أن يدرسه. فلذلك درج العلماء في مصنفاتهم على البداءة بالتعريف والحد. فما هو تعريف القواعد الفقهية؟ أيها الإخوة، القواعد الفقهية مركب وصفي. نقف قبل تعريفه كعلم على فن معين مع كل مفردة على حدة، فنعرف بالقواعد ثم نعرف بالفقهية، كما لو تكن قد درست من قبل أصول الفقه مركب إضافي، تعرف الأصول ثم تعرج على تعريف الفقه، وهكذا ها هنا نعرف بالقواعد. فالقواعد جمع قاعدة، جمع قاعدة، وهي اسم فاعل على وزن فاعلة من الفعل قعدة، والقعود في لغة العرب يضاهي الجلوس، تقول قعد أو شنو أو جلس. والقاعدة في اللغة تطلق على أصل البناء وعلى أساسه، نعم قواعد البناء أسس البناء التي يقوم عليها، ومنه قول الله تبارك وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فأصل البناء يطلق عليه قاعدة، أسس البناء، قواعد البناء أسس البناء. وهذا المعنى اللغوي قد تجد له بإذن الله تعالى صلة بالمعنى للصلاح فيما بعد، وهذا شيء عام يا أخواني، أي معنى يبحث في اللغة لابد أن تجد له صلة بالمعنى للصلاح الذي يقرر فيما بعد في أي باب من الأبواب التي تدرسها. هنالك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي لن تجد مباينة كاملة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وإنما هنالك صلة وجامع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مع إخوان، فتجد بإذن الله تعالى هنالك صلة بين معنى القاعدة في اللغة وما يقرر فيما بعد من معنى الاصطلاحي للقاعدة الفقهية. والقاعدة في الاصطلاح العام، وكلمة اصطلاح عام أي ليس مختصا بالفقه، أي ما هي قواعد فقهية بس، لا، كاصطلاح عام القاعدة تعرف بأنها حكم أو قضية، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. وسيأتي إن شاء الله من خلال شرح التعريف بالقاعدة الفقهية في الاصطلاح بيان هذه المفردات حتى لا يحصل التكرار، وهنالك البيان والشرح ألزم منها هنا. الفقه في اللغة هو الفهم، قواعد فقهية، الفقه في اللغة هو الفهم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يكادون يفهمون حديثا. الفقه هو الفهم، على الصحيح أنه سواء كان فهما دقيقا أو ليس بالفهم الدقيق، فالفقه في لغة العرب هو الفهم. وفي الاصطلاح هو العلم، أو إن شئت قل معرفة الأحكام، أو العلم بالأحكام، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. نعم، ها، أدلتها التفصيلية. طيب، المعرفة والعلم إدراك، وهنالك فرق بين العلم والمعرفة أطال فيه البعض وبعضهم لم يطل فيه، ليس هذا مما يهمنا في هذا المقام، وإنما المراد إدراك على جهة غلبة الظن، يعني ليس بالإدراك القطعي الجازم في كل حال، قد يكون قطعيا وقد يكون غير قطعي. الإدراك القطعي هو الذي لا تردد معه، وهو ألصق بكلمة العلم، لما يقال العلم ألصق بها أن يكون إدراكا جازما لا تردد فيه. لو واحد قال لك الآن وأنت جالس ها هنا بدأ درس القواعد الفقهية، تقول شنو؟ قد بدأ، هل تتردد في هذا؟ لا. لكن لو سألك سائل، عبد الفتاح هذا الأخ الذي قدم لنا المحاضرة وأتانا بعد قليل وخرج، هل عبد الفتاح بالخارج، خارج المسجد؟ ها، غالب الحال أنه شنو؟ خارج المسجد، لأن الزمان قريب ما هو بعيد، وفي الغالب يكون متابعا للدرس وما يجري فيه، لكن هنالك احتمال أن يكون قد شنو؟ قد خرج. فهذا ليس على سبيل الجزم والقطع، ففي الاصطلاح الخاص لا يسمى علما، لكن ها هنا مرادنا بالعلم هو الإدراك الذي يكون على سبيل الجزم أو على سبيل غلبة شنو؟ الظن. فليس كل الفقه يدركه الإنسان إدراكا جازما، فبعض الفقه يكون في الأدلة التي فيها نوع احتمال، ويغلب على ظن المجتهد أن الراجح والصواب هكذا فيقول به، هذا فقه. لكنه هل جزم جزما أن الحكم ها هنا على هذا النحو الذي نطق به؟ لا. فمرادنا إدراك، إما أن يكون على سبيل الجزم أو على سبيل شنو؟ غلبة الظن، هو العلم بالأحكام. والأحكام يا أخواني جمع حكم، وهو في الاصطلاح يعني في اللغة المنع، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. تقول أسعد ليس بقائم، أو قبل ذلك قل أسعد جالس، ها، وتقول أسعد ليس بي بقائم، أثبتت الجلوس لأسعد ونفيت عنه ماذا؟ القيام. معي يا أخي شيخ أسعد، حياك الله يا أخي. طيب، هذا الثوب أبيض وهذا الثوب ليس بأسود، الجزء أصغر من الكل والكل ليس أصغر منه من الجزء، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا حكم سواء كان صدر عن طريق الحس أو عن طريق العقل، كله حكم. لكن ها هنا نحن نريد أحكاما خاصة، العلم بالأحكام الشرعية، فخرج بقيد الشرعية ما دونه من الأحكام، فالحكم العقلي ليس معنا داخلا ها هنا. فلما أقول الكل أكبر من الجزء والجزء ليس أكبر من الكل، هذا حكم شنو؟ عقلي. أحسن، هل يدخل في تعريفنا هذا؟ لا، حكم حسي ثبت عن طريق الحس، قلت لك هذا الثوب أبيض ليس بأسود، ها، هل يدخل معنا؟ لا، حكم عادي عرف بالعادة، ها، الماء مرو بعادة، يدخل معنا ها هنا؟ لا، لا يدخل. إذن العلم بالأحكام الشرعية التي ثبتت عن طريق الشرع، معي يا أخوان، ثبتت عن طريق الشرع، العلم بالأحكام الشرعية. ثم هنالك قيد آخر، العملية. هذا القيد يا أخواني أخرج لي شيئا، وهو الأحكام العلمية، وها هنا أذكر بشيء قد يكون درس عندنا كثيرا، وهو أن العلماء قسموا الأحكام تقسيما اصطلاحيا إلى أحكام شرعية عملية وأحكام شرعية علمية. فالأحكام الشرعية العملية هي التي تقع بماذا يا أخوان؟ بالجوارح. أحسنت، يفعلها المرء بالجوارح، المكلف بجوارحه، هذه عندهم تسمى أحكام شرعية عملية. والأحكام الشرعية العلمية هي الأحكام شنو؟ أحسنت، الاعتقادية، الأحكام الاعتقادية، ليست التي تفعل بالجوارح وإنما تكون في القلب يا شيخ عمار، أحكام شرعية علمية. ها هنا الفقه على هذا التعريف، العلم بالأحكام الشرعية العملية، هل تدخل فيه الأحكام الاعتقادية؟ وأن معي ولا ما معي؟ ها، نمت يا أخوان والله صاحين، هذه بداية الدروس يا شباب. الأحكام الشرعية العملية تدخل فيها الأحكام الاعتقادية ولا لا؟ ما تدخل، على الاصطلاح الخاص الذي معنا ها هنا ما تدخل. إخواني معي ولا لا؟ ولذلك إذا أخذت كتابا من كتب الفقه في غير المقدمات التي يقدم بها بعض المؤلفين لا كلهم، لن تجد كلاما عن أركان الإيمان في كتاب فقه تأخذه، تلقى الإيمان بالله أنه يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة والرسل والكتب والقدر خيره وشره، تجد تفصيلا لذلك في كتاب من كتب الفقه، لا يا أخوان، إنما في الغالب يدخلون إلى الطهارات ثم الصلاة ثم الصلاة ثم بعد ذلك إلى الزكاة وإلى الصيام والحج والمعاملات بضروبها المختلفة، فهذا ما يطلق عليه الفقه، وهو الأحكام الشرعية العملية، ليست العلمية الاعتقادية. السؤال يا شباب، هل نصوص الكتاب والسنة تتفق تماما مع هذا الاصطلاح الخاص؟ شيخ هناك يقول لا، تفضل عيب قل كلامك، ما تتفق، ليه؟ ها؟ هذا تخصيص. أحسنت الشيخ، هذا تخصيص. كيف؟ يعني الآن لو سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل نبدأ أول شيء نخرج الإيمان بالله والإيمان بالكتب والملائكة والرسل والقدر ونقول كل هذا لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ لا يدخل فيه. أنت معي يا إخوان ولا لا؟ يدخل أم لا يدخل؟ ها؟ من تفقه في هذا هل أراد الله به خيرا أم لا؟ نعم. وعند في قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طيب جاءوا يتفقهوا في الدين، يتركوا كل مباحث الإيمان التي هي أشرف ما في العلوم الشرعية ولا يعدونها فقها. إخواننا معي ولا شو عمر؟ يعقل هذا؟ يقبل هذا؟ إيه لا. وإنما اسم الفقه في نصوص الكتاب والسنة يشمل الأحكام الاعتقادية والأحكام شنو؟ العملية. ولهذا نسب كتاب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان اسمه ماذا؟ الفقه الأكبر من هذا الباب. مع أخواني ولا لا؟ الفقه الأكبر. إذن العلم وهو كتاب في أصول الدين، فالعلم بالأحكام العملية يسمى فقه ولا ما يسمى فقه؟ يسمى فقه يا أخوان، في نصوص الكتاب والسنة يدخل، يعني تدخل الأحكام الشرعية العملية في مسمى إيه؟ الفقه. لكن هذا اصطلاح خاص، تخصيص مثل ما قال الأخ، ولا مشاحة كما يقولون في الاصطلاح. إذا فهم المراد بالاصطلاح ما في مشكلة. وما يبقى هذا التخصيص مخرجا للأحكام الشرعية العلمية من الفضل الذي ثبت للفقه وللتفقه، ما يخرجه أبدا. أخواننا معي ولا ما معي يا شبابنا؟ معي ولا لا؟ ها؟ طيب، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب بمعنى المستفاد من أدلتها والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا على تعريف عام في الاصطلاح، ويراد به الأدلة التي يتوصل بها إلى إثبات الفقه على سبيل التفصيل، إما أن تكون من أدلة الكتاب أو من أدلة السنة أو مما يرجع إلى ذلك من إجماع أو قياس صحيح وغير ذلك من الأدلة التي هي تعتمد في أصلها على الكتاب والسنة. معي إخوان؟ من أدلتها التفصيلية، فالأدلة التفصيلية تخرج لنا الأدلة الإجمالية، فقول الكتاب هذا دليل على جهة الإجمال، لكن وأقيم الصلاة دليل على جهة إيه؟ التفصيل، لأنه يدل على مسألة جزئية خاصة، وآتوا الزكاة دليل تفصيلي لأنه يدل على مسألة جزئية خاصة، ولله على الناس حج البيت دليل تفصيلي لأنه يدل كذلك على مسألة جزئية خاصة، وهكذا. معي إخوان؟ لكن لما أقول الكتاب كم يحوي تحته من الأدلة الجزئية؟ هذا دليل كلي إجمالي. معي إخوان؟ وأما الدليل التفصيلي هو الذي يختص بمسألة جزئية معينة. فالفقه هو ما نأخذه عن هذه الأدلة الجزئية التي تختص بمسألة جزئية معينة. فبعد ذلك دعنا نخرج إلى تعريف القواعد الفقهية كعلم على فن معين، كعلم على فن معين، فعرفت بتعريفات عدة، لعل الأقرب إلى الصواب منها والعلم عند الله عز وجل. يا أخواني حتى ما نطيل، أني والله ما أعرف أين يقف كل دارس، يعني هذه من المسائل الصعبة، أن يجلس الإنسان يذاكر مع إخوانه يعني بعض المسائل العلمية وما تعرف ما بلغه كل إنسان من العلم. واحد ممكن يكون يا دوب مبتدئ، واحد جالس كمان بلغ في العلم مبلغا، مش كده؟ لكن على كل حال الذي تقدم ما يفيد، ما يخسر حتى ولو جانب المذاكرة، وأنه يعني يصيب بركة فيما يجلس في من أجله. لكن صعب جدا على الإنسان الذي يذاكر يعني أن يميز بين ما الذي يقدمه وما الذي يتركه إذا اختلفت مراتب الناس في العلم والطلب. فأنا الآن ما أعرف من يجلس أمامي على وجه التفصيل، قد يكون من بينهم من هو أعلم مني وأجلست وأقحمت أمامه، وهذا وارد يعني بنسبة كبيرة. وقد يكون هنالك المبتدئ من طلاب العلم وهكذا. على كل حال أقتصر على تعريف واحد، فالذي عنده المزيد يعني يصبر علينا قليلا، ولعل هذا يكون مذاكرة أو يعني يجلس ننال بجلوسه معنا رحمة من الله عز وجل، لأن اجتمعنا في بيت من بيوت الله عز وجل نتلو أو نتدارس ما يكون سببا لفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، من هذه التعريفات عرفت القاعدة الفقهية بأنها حكم كلي، حكم كلي فقهي. شيخ سعد، حكم كلي فقهي يتعرف منه جزئياته جزئياته الفقهية المندرجة تحته مباشرة. قلنا يتعرف منه أحكام جزئياته الفقهية المندرجة تحته مباشرة. حكم، سأعيد مع الشرح إن شاء الله، حكم هذا جنس في التعريف، ويدخل فيه تعريف القاعدة الفقهية وغير شنو القاعدة الفقهية، هذا جنس يشمل القاعدة الفقهية وغير القاعدة الفقهية. وتقدم معنا أن الحكم هو المنع في اللغة، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه في الاصطلاح العام. طيب، ها هنا حكم كلي، القيد الثاني أخرج لي الأحكام الجزئية. يعني الآن لو قلت لك يا أخي، اسمع كلامي جيدا، يجب على من أراد القيام للصلاة أن يتوضأ، معي؟ هو كقولي تماما إنما الأعمال بالنيات، سواء في فرق. ها الشيخ، ما هو الفرق؟ أيهما الجزئي وأيهما الكلي؟ الأول جزئي. أحسنت يا أخي، لأن هذه مسألة جزئية واحدة، مختص بمسألة جزئية واحدة، يجب على من أراد القيام للصلاة أن يتوضأ. لكن لما أقول إنما الأعمال بالنيات، ها، أراد الوضوء، النية تدخلها هنا ولا لا؟ أراد الصلاة، أراد الصيام، ها، أراد أن يحج. إذن في فرق ولا ما في فرق؟ الأول حكم جزئي يختص بمسألة جزئية معينة، هذا حكم فقهي، لكننا نريد حكما كليا يشمل أكثر من شنو؟ من حكم جزئي واحد تندرج تحته أحكاما، أحكام جزئية كثيرة. إخواني، هذا الفرق واضح ولا لا؟ فقولنا حكم كلي أخرج لنا الأحكام إيه؟ الجزئية. مع إخوان، حكم كلي فقهي، معي يا أخي؟ فكلمة فقهي أخرجت لنا الأحكام الكلية غير شنو؟ غير الفقهية. فهنالك أحكام كلية عقلية ثبتت عن طريق العقل، معي إخوان ولا لا؟ لكنها لا تدخل عندنا ها هنا. وأحكام كلية مضطردة أيضا في باب من أبواب العلوم المدروسة كالنحو مثلا، مثلا تقول الفاعل حكمه الرفع، فأينما وجدت فاعلا فعليك أن ترفع شنو؟ هذا الفاعل، ما يا إخوان؟ فهذا حكم كلي لكن فقهي لا. فقولنا حكم كلي فقهي أخرج لنا إيه؟ الأحكام الكلية غير إيه؟ غير الفقهية، وأبقى لنا على الأحكام الكلية الفقهية فقط. طيب، ما هي وظيفة هذا الحكم الفقهي الكلي؟ قلنا يتعرف، وهذه فائدة وثمرة لهذه القواعد الفقهية، أنها تعرفنا بأحكام الجزئيات التي تندرج تحت هذا الحكم الكلي. طيب يا أخوان، أنا سأضطر أخذ مثال من القواعد الفقهية قبل أن ندرس القواعد الفقهية على سبيل التفصيل، وأدرك أو يغلب على ظني أن كثيرا من الناس ولم يدرسها على سبيل التفصيل فإن له تصورا ما عن هذه القواعد. فلو قال لك قائل اليقين لا يزول بالشك، دع هذه، المشقة تجلب التيسير، ها؟ جاء واحد من الناس قال والله يا شيخ يا طالب العلم، أنا يا أخي عندي جروح هنا وهنا وهنا ما أستطيع أن أتوضأ. تقول تيمم، المشقة تجلب التيسير. جاء واحد يشتكي مرضا، ما أستطيع أن أصلي قائما، صلي إيه يا إخواني؟ أنا أعرف أنه في نصوص خاصة، يعني في أدلة مختصة بهذه المسائل، لكنها مع أدلتها المختصة بها إلا أنها تندرج تحت هذه القواعد شنو؟ الفقهية الكلية. طيب، ما أستطيع أن أصلي قائما، صلي إيه؟ قاعدا أو جالسا، المشقة تجلب إيه؟ تيسير. ذهب فصلى يوما واثنين ثم جاءك فقال ما أستطيع أن أصلي جالسا، قل صلي إيه؟ على جنب، المشقة تجلب إيه؟ التيسير. واحد من الناس قال لك والله يا أخي رأيت الناس قد ذهبوا يعني إلى إجابة دعوة فلان، وإجابة الدعوة واجبة، لكني كنت مريضا شق علي الذهاب، هل علي من إثم؟ ليس عليك شيء، لأن المشقة تجلب إيه؟ التيسير. وهكذا من أبواب متفرقة متعددة يمكن أن تأتي عليك المسائل، يمكن أن تتعرف على أحكامها من خلال هذا الحكم إيه؟ الكلي، المشقة تجلب التيسير. فهنالك أحكام أو مسائل وجزئيات متفرقة يمكن أن تتعرف على أحكامها من خلال هذا الحكم الكلي. كلمة مباشرة، وهذا الذي ختم به التعريف، ما هي فائدة هذا القيد؟ أيها الإخوة، فائدة هذا القيد أنه يفرق بين الأحكام أو بين القواعد الفقهية من جهة والقواعد الأصولية من جهة أخرى. أنت كطالب علم تسمع شيء يسمى بالقواعد الأصولية وشيء يسمى بالقواعد إيه؟ الفقهية، هل هما أمران متفقان أم أن بينهما فرقا؟ هنالك فرق، بل فروق عدها بعض العلماء. من بين هذه الفروق هو ما ورد احترازا في هذا التعريف، أو الاحتراز عنه في هذا التعريف مباشرة. فما الذي يمكننا أن نتوصل إلى الحكم منه مباشرة، القاعدة الأصولية أم القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية، وإلا ما يبقى ده تعريفنا أصلا، مش كده؟ احنا الآن عرفنا القاعدة الفقهية بأنها يتعرف منها على أحكام الجزئيات مباشرة، فإذا القاعدة الفقهية يتعرف منها على الحكم مباشرة. علمنا من ذلك أن القاعدة الأصولية لا يتعرف منها على الحكم مباشرة، وإنما نحتاج إلى واسطة، وبالمثال يتضح المقال. طيب يا أخوان، خلي بالك معي، نرجع إلى قاعدتنا الفقهية التي معنا قبل قليل. جاء واحد نقول المشقة تجلب التيسير، معي يا أخوان؟ أو خذ واحدة ثانية، اليقين لا يزول بالشك. ومن هذه القاعدة كل ما شككنا في عدده نبني فيه على الأقل، يعني والله أنا ما أعرف الحاجة دي ثلاثة ولا أربعة، تكون كم؟ تكون ثلاثة، لأن الثلاثة هذه مستيقنة، والأربعة الرابع هذا مشكوك فيه، واليقين لا يزول إيه بالشك، فلا أرتفع عن الثلاث إلى الأربع لأن الرابع هذا مشكوك فيه، وإنما المستيقن هو إيه الثلاث، فاليقين لا يزول إيه لا يزول بالشك. طيب دي قاعدة فقهية، ويقرر من خلال هذه القاعدة ما ذكرنا كل ما شككنا في عدده نبني فيه على شنو الأقل. قاعدة أصولية، الأمر يفيد الوجوب، معي؟ الأمر يفيد الوجوب، دي قاعدة أصولية. اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية. الأمر يفيد الوجوب، قاعدة إيه؟ أصولية. طيب شوف معي، جاء واحد يسأل، سأل أحد المفتين، قال له يا شيخ طفت بالكعبة فما أدري أطفت سبعا أم ستا، في زحام كثير وما أدري والله سبع ولا ست. يقول له شنو؟ ها يجعلها شنو؟ ست. ليه؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. إخواني معي ولا لا؟ يا شبابنا يا شيوخنا، ها أنت من الشباب كذلك، ها يا إخوان، يقول له اليقين لا يزول بالشك، معايا يا شباب؟ طيب جاء واحد ثاني في مسألة ثانية تماما، فالتقى بأحد المفتين أو طلاب العلم، قال له ما حكم الصلاة؟ قال له الصلاة واجبة لأن الأمر يفيد الوجوب. هذا الكلام مستقيم كاستقامة الكلام الأول، ها أخواني أنتم معي ولا لا؟ الصلاة واجبة لأن الأمر يفيد الوجوب، مكتمل ولا فيه نقص؟ بالنسبة للسامع ساذج الذهن الذي ليس لديه علوم سالفة سابقة، أصلا مو ما فقيه ولا طالب علم ولا أعرف أنه في دليل واسطة أسقطه هذا أو أراد أن يشير إليه، لا بس أول مرة كده يسمع الصلاة واجبة لأن الأمر يفيد الوجوب، أمر ماذا يا أخي؟ في نقص ولا ما في نقص؟ النقص هذا واسطة، يعني شوف الصلاة واجبة لأن الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، وأقيموا هذه أمر، وعندنا الأمر يفيد الوجوب، فأفدنا من القاعدة الأصولية في إثبات الحكم الفقهي لكن بواسطة دليل جزئي تفصيلي. إخواني معي ولا لا؟ لا أستطيع أن ألغي هذا الدليل التفصيلي تماما، يعني بس أقول الصلاة واجبة لأن الأمر يفيد الوجوب، ده كلام مستقيم؟ ده لا يستقيم، لابد يكون في واسطة، ما هو الحكم لا يتعرف عن القاعدة الأصولية مباشرة، القواعد الأصولية تعالج لنا طريقة الاستنباط أو تبين لنا طريقة الاستنباط من الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، هذا الذي نفيده من دراستنا للقواعد شنو؟ الأصولية. فنحن نحتاج إلى نصوص الكتاب والسنة التي نعالجها بواسطة القواعد الأصولية حتى نتعرف على الأحكام شنو؟ الفقهية، معايا إخوان؟ لكن خلافا لهذا القاعدة الفقهية، واحد جاء برضو يسأل يا أخي صليت فما أدري أصليت ثلاثا أم أربعا، أصليت اثنتين أم واحدة، ها ماذا تقول له؟ في اثنتين اجعلها واحدة، أدري أن هنالك حديث وأنت تعلم ذلك، لكن مع ورود الدليل الخاص إلا أنها تندرج تحت ها هذه القاعدة الفقهية، بل الحديث كذلك هو مما يشهد لصحة هذه القاعدة كما سيأتي، معي يا أخوان؟ اجعلها واحدة، اجعلها ثلاث، ليه؟ اليقين لا يزول بالشك، ده صحيح ولا ما صحيح؟ ما يحتاج لواسطة. هذا فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة إيه الفقهية، أكتفي به في هذا المقام. طيب واحد يقول والله بالمناسبة دي، مع أنه ما مذكور في التعريف، لكن ما دام فرقنا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، هل لنا أن نفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. فما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ أيها الشباب، كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يشتركان في أنهما، أو أن كل منهما حكم فقهي كلي فقهي تندرج تحته أحكام جزئيات كثيرة فقهية كثيرة يتعرف عليها من خلال هذا الحكم، ده موطن اتفاق. لكن هنالك اختلاف بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، وهو أن القاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة من الفقه، بينما الضابط الفقهي يختص بباب واحد من الأبواب من أبواب الفقه. كيف؟ ها يلا يا شباب خلوا بالكم معي. الآن لما نقول اليقين لا يزول بالشك، قلناها قبل شوي، القاعدة اللي ذكرناها قبل شوي، جاء واحد في باب الصلاة، قبل الصلاة قل الطهارة، قال والله بعد صلاة العصر أتيت إلى الحمام إلى الدورة وقضيت حاجتي، يسأل المفتي هكذا، ثم خرجت فما أدري هل توضأت أم لا. ها تقول تحكم بأنك شنو؟ غير متوضئ، لأن القاعدة عندنا أن اليقين لا يزول بالشك، مع إخوان ولا لا؟ طيب اذهب إلى الصلاة، قلنا صلى ثلاثا أم أربعا، ها اليقين لا يزول بالشك اجعلها ثلاثة. طيب واحد مش ثلاثة ولا أربعة، قال والله يا أخي أنا ما أعرف أصلا صليت العصر ولا ما صليت، كمان ده مشكلته ثانية، لكن ممكن تحصل، ممكن مع زحمة الحياة ممكن يحصل ولا ما يحصل يا شيخ مصطفى. يجي واحد يقول والله يا أخي أنا ذاتي ما أعرف صليت العصر ولا شو ولا ما صليت، نقول له الأصل أنك لم تصلي. الأصل العدم ولا الوجود؟ الأصل العدم، ما هو موجود، فإذا يجب عليك أن تصلي. اذهب إلى كتاب الزكاة، واحد يقول شككت هل أخرجت الزكاة أم لا، الأصل أنك لم تخرج. أحد الناس استدان من شخص مالا، قال شككت هل رددت عليه المال له المال أم لا، الأصل أنك لم ترد. تنظر معي إلى هذه القاعدة الفقهية تدخل في أبواب من الفقه كثيرة متعددة، لكن الضابط الفقهي يختص بباب فقهي واحد. خذ مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعد ضابطا فقهيا، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذا في باب الأشربة، هل يدخل في باب الحج وفي باب الطهارات؟ ها معي يا إخوان ولا لا؟ مثال آخر ضابط فقهي، كل ما جاز في الفرض من الصلوات جاز في النافلة، إذا جاز لك في الصلاة الفرض أن تتحرك الخطوة والخطوتين لمصلحة الصلاة، جاز لك في النافلة أن تفعل شنو؟ أن تفعل ذلك. كل ما جاز في الفرض من الصلوات جاز في النافلة منها، هل هذا الضابط يدخل في باب الزكاة الحج الصيام؟ لا، وإنما هو ضابط فقهي مختص بباب واحد من أبواب شنو؟ الفقه. هذا يا أخواني هو الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. يا أخي لو كان هذا الكلام يؤدي إلى النوم أعاتب نفسي كثيرا. ها أخواني كلامي ده بينوم الناس ولا ما ينوم؟ ما تجاملوني والله، السودان ده فيه مجاملات كثيرة خلاص، ما بتقدر تقول لي بينوم، أنا عارف لو بينوم ما بتقول لي بينوم. ها نغير الطريقة، الكلام غير مفهوم، الصوت ما واضح كثير؟ أحيانا لما التفت ها هنا وها هنا خلاص ما حنشوفكم لا البجاي ولا البجاي، يلا ثاني خلونا بس هنا بس إن شاء الله. طيب يا أخوان، نخرج من هذا التعريف إلى نبذة مختصرة عن نشأة القواعد الفقهية، واليوم بإذن الله تعالى ستكون عندنا مقدمات ينتهي عندها كلامنا، والآن مشينا لخمسين دقيقة ما شاء الله ولا كم، 53 دقيقة، فما أحسب أن الكلام قد أخذ كل هذا الوقت، لكن خير. طيب نبذة مختصرة يا شبابنا، نحن الآن بصدد دراسة القواعد الفقهية كعلم من العلوم المصنفة التي لها أصولها وفروعها ومسائلها التي بحثت ودرست، لكن هنا سؤال، هل تفرق بين وجود العلم وأصل العلم وتصنيف العلم وتدوينه أم لا؟ في فرق ولا ما في فرق؟ إخواني خذ قاعدة عامة، في أي علم من العلوم المدروسة، لو كان في الطب، في الهندسة، في العلوم الشرعية، هنالك فرق بين وجود العلم وأصل وجوده وبين إيه؟ تدوين العلم وتصنيفه وترتيب مسائله. هذه مسألة وهذه شنو؟ هذه مسألة. فلذلك نحن الآن إذا بحثنا يبدأ بحثنا عن أصل القواعد الفقهية كعلم ليس على سبيل التصنيف، وإنما جنس هذا العلم متى وجد؟ معايا يا إخوان ولا لا؟ متى وجد جنسه وأصله، ليس متى صنف فيه ورتبت مسائله، نبدأ متى وجد. طيب الشيء الثاني، بعد أن فرقنا بين وجود أصل العلم وأساسه وبين التصنيف والترتيب والتدوين في العلم، هنالك شيء عام أيضا، وهو أن كل علم تصح نسبته إلى العلوم الشرعية وكان من العلوم الشرعية الأصلية لا بد أن يكون أصل وجوده في زمان التشريع. دي مسألة عامة، ما في علم من شرع من العلوم الأصلية يمكن أن يكون حادثا طارئا بما تحمله هذه الكلمة، يعني في أصل زمان التشريع وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجود، ثم بعد ذلك يطرأ هذا العلم طريانا تاما حادثا بمعنى أنه لم يوجد له أصل أبدا، لا يمكن أن يكون هذا. فكل علم تصح نسبته إلى العلوم الشرعية لا بد أن يكون أصل وجوده يرجع إلى زمان شنو؟ التشريع. ومن هذا القواعد الفقهية، فإن أصل وجودها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمع لك بين أمرين اثنين، إن القاعدة الفقهية على تعريفها الذي مر بين أيدينا، إخواني معاي، هذا التعريف يدلنا على أن القاعدة الفقهية بعبارات مختصرة تدل على معاني متعددة ويتعرف على أحكام كثيرة من خلالها، صحيح ولا لا؟ التعريف اللي كان معنا قبل قليل يدلنا على هذا أم لا؟ أن هذه الألفاظ التي صيغت بها هذه القاعدة الفقهية مع اختصارها إلا أنها تدل على معان كثيرة ويتعرف على أحكام كثيرة أيضا من خلال هذه القاعدة، صحيح ولا لا؟ طيب هذا المعنى يا إخواني أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. قال علماؤنا المراد بجوامع الكلم أنه يجمع له في العبارات والألفاظ القليلة المعاني الكثيرة، يقول قولا موجزا وجيزا مختصرا، وهذا القول يجيب عن إشكالات كثيرة وتندرج تحته مسائل كثيرة كما هو شأن القاعدة الفقهية. فإذا أصل صياغة القاعدة الفقهية هو مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه للأحكام، فلا غرابة أن يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون بمثابة القاعدة الفقهية. معايا إخواني ولا لا؟ طيب، ذكرنا قبل قليل ضابطا فقهيا، وإن كان بعض العلماء فيما سبق لا يفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية في التصنيف، فيذكر ذلك هذا مع ذاك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس من كل مكان، واحد منها هنا واحد منها هناك، ويسألونه عن المسائل، فيخرج عليه الصلاة والسلام جوابا جامعا مانعا يغني عن كل ما سئل فيه أو عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألونه عن الأشربة، لما حرم الخمر الناس يتخذون أشربة مختلفة ويأتونه من بلدان بعيدة. عندنا شراب، يعني مثل زي ما تقول واحد يجي يقول والله عندنا شراب بالعراق يا شيخ أسعد، ويصنع من كذا وكذا وكذا، هذا الشراب يمكث كذا ويصنع كذا، ما الحكم فيه؟ ويأتي واحد آخر من بلده ويحكي عن شراب آخر، ويأتي آخر من بلد ثانية وثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام قولا جامعا: كل مسكر خمر، إن الله حرم الخمر، مش كده؟ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذا لفظ يا إخوان، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. طيب، جاء واحد في أيامنا هذه ها يقول والله يا أخي كده ورونا الشعير بتاع الغازي هذا اسمه الشربوت يا شيخ، ماشي خلاص، الشيخ يقول الشربوت. ترى في أوقات كثيرة كان كثير من الشباب المتسنن المتبع للسنة يتحرج أن إذا زار أناسا في الأعياد بالذات ممن يصنعون هذا الشراب يتحرج أن يتناوله إلى فمه. وجدت هذا في ولا ما في؟ إيه، كثير من الناس يتحرج يرفع هذا الشراب، وكثر السؤال عنه. بناء على هذا، فالضابط الفقهي ماذا يقول؟ ها، مسكر أم غير مسكر؟ هو أنتم معي ولا لا؟ ما تشربوا الشربوت ده كمان يعني تأخذوا في جلستنا هذه، اشربوا شرابا على سبيل الفهم لا على سبيل إيه الحقيقة، ها، ما يتذوق الإنسان حتى يستغرق. لا طيب، ها والله نقول يا أخي على حسب حاله كما قال الشيخ، لأن وجدنا فيما يصنعه الناس يضعون فيه ما يقذف فيه بالزبد ويسرع إليه بالتخمير، وربما لو شربه الإنسان ها نام نوما عميقا مستغرقا ما يدري ما الذي يجري حوله، يحصل ولا ما يحصل؟ ما تقول لي وقعت فيه قبل كده كمان، ها يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. يا ترى هذا هل حكمه كحكم الذي ليس فيه هذا الوصف، وإنما هو شراب كسائر الأشربة صنع من التمر وشربه الإنسان وما وجد فتورا ولا سكرا، هل يحكم عليه بالتحريم؟ الجواب لا. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. تطور الناس في أو تقدم الناس فيما بين أيديهم من مصنوعات، الآن عندنا أشربة مصنوعة من الشعير، بل صارت الزجاجات التي تصنع لها لأن توضع فيها بعضها مصنعا على شاكلة زجاج الخمر الذي يشربه الفسقة، إيه موجود، أنا أراه يعني أعرف ما الذي يشرب فيه يعني يعرض على الناس وكان موجود في بعض الأزمنة لا أعادها الله، فالآن يصنع حتى على شاكلتها، وربما بعض الناس يجد فيه ملاذا مما حرم عليه. هو حرام أم لا؟ الجواب موجود، كل مسكر خمر وكل مسكر إيه حرام. هل هو مسكر أم لا؟ إيه ليس بمسكر، مسكر. طيب واحد والله يقول لنا بحث آخر يعني ما أسكر كثيره ها فقليله حرام، هذه مسألة دارنا نشوف يعني بعدين في المقادير والمعايير المختلفة، فهذا ليس الذي أردت الاستغراق فيه، لكني أردت أن أضرب لك مثلا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل لنا ما يشمل أحكاما متعددة مختلف متعددة يجمعها في عبارة واحدة. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. طيب واحد يقول والله يا أخي ما حكم شرب السجائر؟ هات لي آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول السجائر حرام، ولا ما تقول لي حرام؟ وش في كثير من الناس يقولوا هكذا، أديني آية ولا حديث قال من السجائر حرام. لا، إن من المتفق عليه بين الأطباء أن هذا السجائر فيه ضرر، ده الآن لا يكاد يخالف فيه طبيب شنو واحد، متفق عليه بين كافة الأطباء أن فيه الضرر، والضرر عندنا من الأسباب التي تفضي إلى شنو؟ إلى التحريم والمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب، واحد يأتي يريد أن يحفر بئرا في قارعة الطريق، وسط الطريق دار يحفر له بئر والناس ذهابا وإيابا، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه إما أن يسقط فيها شخص، وإن سترها أغلق على الناس طريقهم، وهذا فيه ضرر، والضرر يزال أو لا يجوز عندنا في الشريعة. شخص عنده جدار بيت مائل، واحد الحيط بتاع البيت بتاعه على الطرف كده مال فآل إلى السقوط، فكلمه الناس يا فلان اهدم هذا الجدار وابني غيره جدارا آخر، ها؟ قال لا، يهدم أم لا يهدم؟ يهدم، لأنه لا ضرر ولا ضرار. هذا فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ ضرر متوقع، وعندنا الضرر يزال، وكذلك الضرر يدفع بقدر الإمكان. سيأتي إن شاء الله يا أخواني كله خلال القواعد الفقهية بإذن الله تعالى. الضرر يزال والضرر يدفع بقدر الإمكان. طيب، عليه قس. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قاعدة فقهية. قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، إن ما قلنا يعني ضابط فقهي، لا قل قاعدة فقهية. فاني معي ولا لا؟ فإذا فيما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والسنن الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ما يمثل لنا جنس القواعد شنو؟ الفقهية التي ندرسها الآن. وشرعا الصحابة رضوان الله عليهم ما يكون بمثابة القواعد أيضا الفقهية أو الضوابط الفقهية، كما أثر على عن أمير المؤمنين، مثال ما أثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، فسيأتي إن شاء الله الوقوف معه. واستمر الحال هكذا في مؤلفات العلماء، فوجد عند الأئمة الأربعة من العبارات ما يكون بمنزلة القواعد الفقهية أو الضوابط الفقهية، كذلك كقول الإمام الشافعي الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، وكقول الإمام أحمد رحمة الله عليه كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن، وكذلك عبارات أخرى لي نعم إيه؟ إلى أن جاء التصنيف والتدوين في القواعد الفقهية. أقدم من نقل أنه صنف أو جمع القواعد الفقهية هو الإمام أبو طاهر الدباس، وهو معاصر لأبي الحسن الكرخي المتوفى سنة 340 من الهجرة. هذا الإمام أبو طاهر الدباس كان ضريرا، شخص كفيف لا يبصر، لكن مع ذلك أمعن النظر في كتب وفقه أبي في فقه أبي حنيفة رحمة الله عليه، فأعاد فقهه كله إلى 17 قاعدة، كل الفقه الحنفي أعاده إلى 17 قاعدة. وكان رحمة الله عليه كل يوم إذا خرج الناس من مسجده بقي وحده يكرر هذه القواعد، كل يوم يسمع شنو القواعد دي حتى ما ينسى هذه القواعد. على كل حال، من بين هذه القواعد التي أعاد إليها الفقه القواعد الفقهية الكلية الكبرى التي نحن بصدد دراستها، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة. هذه من القواعد التي أرجع إليها فقه الإمام أبي حنيفة وزاد عليها غيرها، إلا أن هذه القواعد ما وقف الناس عليها مجتمعة هكذا في مصنف مستقل تناقله الناس، ولكن أخذ عنه هذه القواعد وأخذ منها أفاد منها بعض العلماء كأبي الحسن الكرخي الذي ذكرته آنفا، المتوفى سنة 340 من الهجرة، وألف كتابا أطلق معروف بأصول الكرخي، وهو من الأحناف، ذكر في هذا الكتاب شيئا من هذه القواعد. ثم جاء بعده ممن ألف في القواعد الفقهية الإمام أبو زيد الدبوسي، وهو متوفى يعني سنة 430 من الهجرة، يعني اقلب مباشرة، هذا 340 من الهجرة، هذا 430 من الهجرة، ألف كتابا هو تأسيس النظر، تأسيس النظر، أيضا ذكر فيه جملة من القواعد التي تصلح أن تكون من القواعد الفقهية التي يرجع إليها الفقه الحنفي. هي جاءت مرحلة بعدها، يعني تعتبر نقلة كبيرة كما يقول البعض في التصنيف في القواعد الفقهية، وهي التي ألف فيها الإمام العز ابن عبد السلام، العز ابن عبد السلام هو عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي الملقب بسلطان العلماء، وكان من علماء الشافعية. هذا الرجل متوفى سنة 660 من الهجرة، ألف كتابا قيما نافعا أفاد منه من جاء بعده من العلماء، هو قواعد الأحكام في مصالح الأنام. قواعد الأحكام في مصالح إيه؟ الأنام. حقيقة يا أخوان، أفاد العلماء من بعد العز ابن عبد السلام من هذا الكتاب كثيرا. العز بن عبد السلام في كتابه هذا أرجع الفقه الإسلامي كله إلى قاعدة واحدة، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد، وهو كتاب قيم في بابه. تتابع التصنيف والتأليف في القواعد الفقهية، واشتهرت كتب بما تحمله من دلالة على مضمونها في عنوانها، هي كتب الأشباه والنظائر وكتب القواعد وكتب الفروق. هذه من سمات الكتب، أو من ما يدل على أن هذا الكتاب مما ألف في القواعد الفقهية، الأشباه والنظائر، كلمة تدل على أن هذا الكتاب صنف في القواعد الفقهية، وقد صنف في غير القواعد الفقهية باسم الأشباه والنظائر كما فعل السيوطي رحمة الله عليه في اللغة، لكن هنالك الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، والأشباه والنظائر للسيوطي رحمة الله على الجميع، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، كلهم ألف في القواعد الفقهية بهذا الاسم. وتتابع التصنيف والتأليف إلى عصرنا هذا، وكان من بين ما ألف فيه قواعد السعدي رحمة الله عليه، وهي قواعد مفيدة جدا لطالب العلم، وهنالك قواعد لتلميذه ابن العثيمين رحمة الله عليه، فقد جمع فيها وشرح. كذلك مرحبا بالشيخ وحياك الله. نحن ما نريد أن ندرس المشايخ يا أخي، إنما أردنا أن ندرس أو نذاكر مع إخواننا من طلبة العلم، فحياك الله يا شيخنا. طيب، هنالك يا إخواني طريقة سار عليها المعاصرون في طريقة التدريس في الجامعات بأن صنفوا القواعد مرتبة من جهة التعريف بها من جهة اللغة، ثم الاصطلاح، ثم ذكر الأدلة الدالة عليها، ثم القواعد التي تتفرع على هذه القواعد من القواعد الصغرى، والتمثيل لكل قاعدة وذكر المستثنيات التي تخرج عن هذه القواعد، فكانت يعني كتبا نافعة تقرب العلم إلى من لم يستطع أن يعني يناله على طريقة المتقدمين. ومن أبرز ما صنف في هذه الطريقة يا أخواني، أو هو كتاب جامع وصغير في حجمه، يعني هو كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للشيخ الأستاذ الدكتور محمد صدقي البورنو. هذا الكتاب يا أخواني كتاب قيم، يعني لو استطاع أحدكم أن يحصل عليه فهو ممن سار على الطريقة الأخيرة التي ذكرتها هاهنا. نعم، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور الأستاذ الشيخ الأستاذ الدكتور محمد صدقي البورنو. طبعا هذا الرجل له موسوعة القواعد الفقهية، وهي موسوعة جامعة كبيرة، يقال إن هذا الكتاب مختصر لها، وهو كتاب قيم نافع، يعني لو استطاع أحد الناس أن يحصل عليه فيه مقدمات يفيد منها طالب العلم، وفيه شرح وتفصيل وبيان للقواعد الفقهية التي اعتنى بها العلماء. طيب يا إخوان، أختم بأن هذه القواعد تقسم عند العلماء إلى قسمين اثنين، باعتبار لأن التقسيمات أتت باعتبارات مختلفة، لكن باعتبار الشمول، درجة الشمول، فتنقسم إلى قواعد كلية فقهية كلية كبرى، وهي التي لا تندرج تحت غيرها من القواعد. وهذه القواعد اتفق كثير من العلماء على أنها الخمس التي ذكرناها آنفا: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار. بعضهم خالف بالزيادة، وبعضهم خالف بالنقص في إعادة الفقه إليها. وكما ذكرت لكم، يعني العز بن عبد السلام أعاد الفقه الإسلامي كله إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وذكرت لكم يعني أبو طاهر الدباس أنه أعاد فقه الإمام أبي حنيفة إلى قواعد كلية كبرى هي 17 قاعدة. طيب، هذا نوع. ونوع آخر هي قواعد كلية كذلك، فقهية كلية كذلك، لكنها صغرى تندرج وتتفرع على تلك القواعد الكبرى التي ذكرناها آنفا. فنحن بإذن الله تعالى، وإن كان قد أعلن لهذه الدورة بأن شرح القواعد الفقهية الكلية الكبرى، بإذن الله تعالى سنتناول شيئا من القواعد الفقهية الصغرى التي تندرج تحت هذه القواعد الكبرى بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل الختام أنبه بأن بإذن الله تعالى جعلنا، أي القائمين على الدورة جعلوا جميعا بما أشرت به عليهم، خاصة بالأخ عبد الفتاح لعله أشهره على الإخوة، لأنه سيكون هنالك مقرر مصور بإذن الله تعالى لهذه الدورة من الغد بإذن الله تعالى، سيكون بأيدي الطلاب، ونعقد فيه امتحانا آخر الدورة يعين الناس على ضبط هذه المسائل حتى لا تدرس هنا فتترك في مكانها، خاصة مع كثرة المشاغل التي يعني تكتنف الناس في أيامنا هذه. فبإذن الله في ختام الدورة سيكون هنالك امتحان ونحفز عليه بما يعين على الطلب إن شاء الله. نعد بإذن الله تعالى مجموعة من الكتب النافعة، ومن أراد أن يأتينا بما يفيد طلاب العلم في هذا الباب فمرحبا، يحفز الناس ويكون عونا ودافعا على تحصيل العلوم الشرعية. فمن الغد بإذن الله سيبين موطن المذكرة أو تصور وتفرق على الإخوان إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى الإعانة لنا فيما تبقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم ومن تقض الوضوء، يعني عذرا، ما ارتكبت ناقضا من نواقض الوضوء التي هي تنقضه كذلك ايه ما وقع. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجب التيمم لكل صلاة أم لا؟ والصحيح والعلم عند الله أنه لا يجب التيمم لكل صلاة. إيه نعم، هذا لعله الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. إيه الله يبارك.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.